قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب أفضل المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن بدر بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، موشحا بشرح لطيف من إملاء العلامة الأصولي المحدث المتفنن الشيخ عبد القادر المعروف بن بدران لزين العابدين الحنبلي. يقولون لي: قد قل مذهب أحمد وكل قليل في الأنام ضئيل. وقلت لهم: مهلا غلطتم بزعمكم، ألم تعلموا أن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين دليل. وضع بنفقة أفاضل من الحنابلة وغيرهم على قاعدة الاشتراك بالأسهم. مقدمة العلامة الإمام الشيخ عبد القادر بن بدران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا واهب العقل، فقهنا فيما أنزلته على أنبيائك، وأفض على قلوبنا أسرار شرعك حتى نشاهد به آثار رحمتك وبديع آلائك. وصل وسلم على جميع رسلك وأصفيائك، خصوصا نبيك صاحب المقام المحمود المرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفتقر لرحمة ربه المنان عبد القادر بن أحمد البدراني المعروف بابن بدران: لما كان مذهب إمام أهل السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل العربي الأصل، قد كاد كله يتقلص من بلادنا السورية، مع أنه هو المذهب المبني على الدليل الخالي عن رضائه والتأويل. قام بنصرته أمراء جزيرة العرب ولو اليسار منهم قياما لم يسبق له نظير منذ أعصار، فأنفق الأموال الطائلة في نشر كتبه المطولة وطبعها كشرحي الإقناع والمنتهى والمقنع وككتاب المغني وشرح المقنع الكبير المسمى بالشافي والفروع وأمثال هذه الكتب. فلبس هذا المذهب بذلك في عصرنا ثوبا قشيبا، وفتح الباب للإجتهاد فيه فتحا عجيبا، وعلم المهرة من أصحابه كيف تؤخذ الأحكام من الكتاب والسنة، وكيف تستنبط الفروع من الأصول. وحصل الناظر في المغني والشافي والفروع علما بمسالك المذاهب المتداولة والمندرسة وبمسائلها، فهب المتمذهبون به لديارنا من رقدتهم، وحصل لهم بعض انتباه، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها، فقلت الفضل للمتقدم على أننا نشكر سعيهم ونعده فتحا جديدا. فجاء أكثرهم إلي وقالوا: إن أمراء الجزيرة قد أحيوا رفاة المطولات، وإننا نأمل أن تخرج المختصرات من دفائنها وأن نظهرها من مكامنها، وإننا نرغب إليك أن تكون الساعي لذلك. فقلت لبيك، ثم أخذت أنبت في خزانة كتبي وفيما ألقاه الزمان من خزانة كتب جدي والد والدة الفقيه الشيخ أحمد ابن مصطفى ابن حسين رمضان المعروف بالنعتاني. يقول الشيخ أحمد ابن مصطفى ابن حسين رمضان الشهير بالنعتاني الدومي، تفوق في العلوم الشرعية وكان موئل الكثير من طالب العلم، توفي عام 1281. اضرب تاريخ دومه بمعروف رزيق صفحة 99. المتوفى سنة 1281، فضبطت من بقايا كتبه بكتاب أصل المختصرات بخط مؤلفه العلامة المتقن المتفنن الشيخ محمد البلباني الدمشقي رحمه الله، فتأملت فوجدته سهل العبارة واضح المعاني، وهو على صغر حجمه إذا تأمله الذكي لا يحتاج في فهمه إلى موقف وينتفع به الصغير والكبير، وهو من المتون المعتمدة في المذهب. فأبرزته للطبع قصد النفس، وبدل المشتركون النفقة على طبعه حسب ما يقدرون، وديرته بتقريرات لطيفة يحتاج المطالع فيها إليها، وحققت أحكام مسائل حدثت في زمننا هذا حسب الإمكان مقيسة على الأصول وأوردته في قالب اللطيف واجبا منه تعالى أن ينهض أمة القوم لطبع غيره من فروع هذا المذهب وأصوله وعقائده السلفية المحضة. وقدمت أمام هذه العجالة ثلاث مقدمات، والله تعالى هو المعين والهادي سواء السبيل. يبدأ الكتاب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المفكر من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخلدي أن أختصر كتاب المسمى بكافي المرتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصال لحكم الملك المبدي ليضرب تناوله على المرتدين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخطر المختصرات لأني لم أقف على أخطر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. الله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي وأسفاني إلا بالله، عليه توكلت وإليه إني. يرى الطهارة. المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممالك، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممالك طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الثاني نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير، والجاري كالراكب، والكثير قلتان، وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالجمجم، واليسير ما دونهما. يرى الطهارة. يقول: الطهارة لغة التنزه أي التباعد عن الأدناس، وشرعا ارتفاع حدث. وما في معنى الارتفاع كالحاصل لغسل الميت، لأنه تعبدي لا عن حدث بماء طهور مباح وزوار خبث به. لما كان الأحكام الشرعية تنقسم إلى عبادات ومعاملات، والعبادات مقدمة على المعاملات لأنها حق الله سبحانه وتعالى، فلذلك قدمت على غيرها. ولما كانت العبادة يشترط لها الطهارة قدمت الطهارة على سائر الأحكام، لأن أهم هذه الأحكام هو الصلاة، والصلاة لا تقبل إلا بطهارة، فالطهارة شرط في صحتها. المياه ثلاثة. يقول: هذا التقسيم طريقة جمهور الأصحاب وطريقة الشيخ، أن الماء ينقسم إلى طاهر وإلى نجس فقط. يقول: انظر التفصيل في الإنصاف للمرداوي. القول بأن الماء ينقسم إلى قسمين هو القول الصحيح، لأن المختلط بطاهر لا يخرج عن الطهورية، بل تبقى حكم الطهورية ثابتة له ما دام الاسم ثابت له. فإذا ثبتت الإسمية ثبت الحكم بالطهورية، وإذا سلبت الإسمية سلب الحكم بالطهورية. فالمختلط بطاهر ما دام المختلط به قليلا لا يخرجه عن إثميته فلا يضر، بل يبقى كما هو، باق على ظهوره، لكن إذا غلب عليه هذا المختلط فإنه في هذه الحالة تسلب ظهوريته، لأنه قد سلب الاسم الذي سماه الله به. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به. إذن فإذا طبخ مثلا الشاهي في الماء، تحول الماء الذي طبخ فيه الشاهي عن اسمه ماء إلى اسم شاهي. وإذا كان قهوة مثلا إلى قهوة، وهكذا. لما سلب الاسم عند ذلك سلب الطهورية. أما إذا كان المختلط به قليلا طاهرا كالنبات مثلا، اختلط به النبات ربما يؤثر في لونه هذا النبات، كبعض الأوراق من بعض الأعشاب، ربما تكون هذه الأوراق لها لون صفرة أو حمرة أو ما أشبه ذلك، عندئذ إذا وقعت في الماء غيرت لونه قليلا، وإذا غيرت لونه قليلا فإن الماء حينئذ يبقى على إثميته وعلى طهوريته، فيجوز التطهر به. وهكذا يقال فيما وضع فيه شيء من الثمار التي تؤثر فيه، كالنبيذ مثلا، لو ألقي في ماء شيء من التمر أو شيء من الزبيب وجلس فيه حتى غير لونه وغير طعمه، حينئذ ماذا يسمى هذا؟ هل يسمى ماء أو يسمى نبيذا؟ يسمى نبيذا. إذن فهذا النبيذ قد سلب الماء تسميته، وإذا سلبت إثمية الماء سلبت طهورية، وهكذا يقال في سائر الأشياء. إذن فنقول القول الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين، طاهر مطهر ونجس فقط. إحنا الآن نتكلم فيما خالط الماء من الطاهرات، ما يقال أنه نجس، لكن يقال أنه ليس ماء. أنا أقول، وهذا قول لكثير من العلماء، على أنه ليس هناك واسطة، ما يسمى طاهر غير مطهر، بل ما خلطه شيء طاهر ولم يغلب على إثميته فهو باق على ما هو عليه. مثلا الماء الذي يوجد مثلا به شيء من النباتات غيرت لونه أو غيرت طعمه، لكن لماذا؟ يعني بهذا النبات تغير. عندئذ نقول ما دام هذا الماء باق على اسمه فهو ماء، وحكم الطهورية ثابت له. الماء المستعمل طاهر يجوز التطهر. يقول الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، يعني بغير ممازج كالزيت مثلا والدهن، لأنه يطهو ولا يختلف. ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب. يقولون أن المغصوب لا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث، كيف نقول بهذا؟ الصحيح أن المغصوب يرفع الحدث ويزيل الخبث مع أنه محرم، لأن حكم الطهورية باق له، فكونه مغصوب لا يسلبه حكم الطهورية، ولكن يكون الغاصب آثما، وحكم الطهورية باق للماء. وهكذا نقول في الثوب المغصوب، هل تصح الصلاة فيه؟ بعض أهل العلم يقولون لا تصح الصلاة فيه، والقول بأن الصلاة تصح فيه مع الإثم هذا هو القول الصحيح فيما يظهر لي. نعم، وكذلك الدار المغصوبة لو صلى فيها صلاته صحيحة، لكن هو آثم بغسله لها. وغير بئر الناقة من ثمود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا ديار المعذبين إلا وأنتم باكين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حينئذ نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجنوا عجينهم بماء من تلك الآبار. الثاني ظاهر الله يرفع الحدث على نزول الخبث، وهو المتغير بموازج طاهر ومنه يثور المستعمل في رفع حدث. قد سبق الكلام على هذا، وأنه إذا لم تسلب إثنيته وهو باق على طهوريه، وإن سلبت إثنيته فلا. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة بغير محل بغير محل التطهير أو لاقاها، يعني أن الماء الذي تغسل به النجاسة متى انفصل عن المغسول صار نجسا، وما دام على المغسول مترددا أو باقيا لم يحكم بنجاسة. وإذا صب الماء القليل على نجاسة أو سقطت فيه نجاسة تنجس بمجرد الملاقات. النجاسة يحكم بها على ما سقط من الغسلة الأولى والثانية والأخيرة بعد زوال النجاسة، هل يحكم بنجاستها؟ هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم. أولادها في غيره وهو يسير، يعني استدل عليه بحديث النهي عن البول في الماء الراكد إذا كان أقل من قلتين، والجاري كالراكد، الجاري إذا كان كثيرا مع أنه يتجدد فهو يختلف عن الراكد، لكن النهي عن البول فيه يقال أنه للكراهة، بل قد يكون للتحريم أيضا، ولكن معظم الفقهاء فيما أعلم حمله على الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. والكثير قلتان، وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي. يقول: الرطل الدمشقي 600 درهم قديما، أما الآن فهو 800 درهم. يقول: فتكون القلتان بالرطل الدمشقي المعروف اليوم 80 رطلا وربع بنفس شيء يسير يجبره زيادة الدرهم الآن عما قبل. الدرهم 3 جرامات تنقص 3% الثالثة، أو 297 من الجرام الثالث، هذا الدرهم. فإذا كان الرطل 600 درهم بالدمشق، لو ضربنا 600 في 3 جرامات يكون معنا كم؟ 1800 جرام. 1800 جرام ننقص 3% من كل جرام ذلك، يعني من ثلثها، ثلثها كم؟ 600 جرام. هذه 600 جرام كل واحد منها ينقسم إلى 100 وينقص منه 3%، 3 × 6 = 18 و3 × 6 = 18 و3 × 6 = 18، كم يكون؟ يعني كل جرام ينقص منه 3%، أي مش 3 × 10، كله 5 أرطال و3 رطل بالبغدادي. وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: فصل: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا لأحدهما. كل إناء طاهر سواء كان من حجر أو من خزف أو من حديد أو من خشب أو من صفر أو ما أشبه ذلك، كل ذلك يجوز استعماله إلا ما كان من ذهب أو فضة أو مضبط لأحدهم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، كما في حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فجعلوا له ضبة من فضة، فإذا كانت الضبة يسيرة فلا بأس بذلك، لكن لا يتوخى، يعني لا يحاول أنه يضع فمه عليه. قال ما لم تعلم نجاسته، أي إلا ما علمت نجاسته، إلا ما علمت نجاسته، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا يحمل على الآنية التي يستعمل فيها لحم الخنزير وتستعمل فيها الميتة ويطبخ فيها الأكل الحرام ويشرب فيها الخمر. أما الآنية التي تتخصص بشيء مباح فهذه لا شيء فيها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استقوا من مزادتي مشركا، وبدليل أن عبد الله بن مغفل يوم بدر وجد جرابا من شحم من ودك فالتزمه وقال لا أعطي أحدا منه شيئا، قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلفت. كذلك عمر بن الخطاب توضأ من جرة امرأة نصرانية، قوله ما لم تعلم نجاسة من آنية الكفار وثيابهم، وثيابهم طاهرة، يعني إلا أن يعلم فيها النجاسة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقاتلون الكفار ويغنمون منهم فلم يؤمروا بغسل الثياب التي يغنمونها، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ هذا رأي المذهب، أما الجمهور فإنهم يرون أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، والمذهب يرى أنه بعد الدبغ تستعمل فيه اليابسات دون المائعات، يعني السمن والماء وما أشبه ذلك لا تضع فيه. ولكن هذا القول فيه ضعف لأنه مبني على حديث قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى جهينة، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فورد فيه 40 يوما ورد في شهر ورد في شهرين، وقالوا أن هذا الحديث مضطرب. رغم هذا الألباني حسنه. على كل فالأحاديث الدالة على تطهير جلد الميتة بالدباغ هذه الأحاديث هي الصحيحة. في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة يجرونها فقال هل لا أخذتم جلدها فانتبهتم به؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهرها
يطهره الماء والقرب. والحديث أيضا أيما إهاب دبغ فكالطهر. قال إلا شعرا ونحوه، يعني الشعر لأنه يجد وينتفع به فهو حينئذ لا يتنجس. والمنفصل من حي كميته، الشيء الذي ينفصل من حي كميته.